اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشكاكي: كأن حروف التنديد والتحذير وهي هلا وألا وألا بقلب الهاء همزة ولولا ولونا مأخوذة منهما. طبعا الشكاكي يأتي بهذا الباحث ويقول أن لدينا قسمين من الحروف، قسم يسمى بحروف التحضير وقسم يسمى بحروف التنديد. وفي نهاية الدرس السابق كشفت اقتناعا عن هذين القسمين، قلت أن الحروف هي واحدة، حروف التحضير وحروف التنديد هي حروف واحدة، ولكن بالنظر إلى استعمالها تتنوع إلى هذين النوعين، ألا وهلا ولولا ولوما. هذه إذا استعملناها مع الفعل المضارع يقال حروف التحضير، هلا تكرم زيد، هلا تكرم زيدان، فهذا يكون للتحضير. يعني التحضير ما معنى؟ قلنا هو طلب الشيء بشدة وعمق، طلب الشيء بإلحاح بخلاف العرض، العرض هو طلب الشيء برفق ولين. نعم، فنقول إذا كانت هذه الحروف مستعملة مع الفعل المضارع ويقصد بها المضارع المعنى المستقبلي تسمى حروف التحضير، هل لا تقوم، هل لا تكرم زيدا، هل لا تكرم زيدا، والتحضير والعرض ثم حروف التحضير والعرض. ولكن إذا استعملناها مع الماضي تسمى حروف التنديد، هل لا أكرمت زيدا، هل لا ذهبت إلى السوق، ولماذا سميت تنديد؟ لأنني أجعل السامع والمخاطب يندم على عدم الفعل عندما أقول له هل لا أكرمت زيدا، فإنني أجعله يندم على عدم إكرامه لزيد، فهذا يقال تنديد. إذا اتضح معنى حروف التحضير والتنديد أقول أن الشكاكي يقول كأن حروف التحضير والتنديد مأخوذة منهما، مأخوذة منهما يعني مأخوذة من هل ومأخوذة من لو، اللتين استعملناهما للتمني. ألم نقل في الدرس السابق أن هل ولو يأتيان للتمني، ولكنهما ليسا حرفين أصليين للتمني، لأن التمني له حرف واحد أصلي وهو ماذا؟ وهو ليس. أما هل ولو فإننا نستفيد من سياق الكلام دلالتهما على التمني. الشكاكي يقول كأن حروف التحضير والتنديد هلا ألا لولا لوما كأنها مأخوذة من هل ولو، هل أضف إليها لا هل لا وتبدل الهمزة إلى وتبدل الهاء إلى همزة اللا أو ألا، لو تضيف لها ما تصير لو ما النافية، أو تضيف لها لا النافية تصير لو لا. هذه حرف التحضير والتنديد. إذن لكن طبعا الشكاكي لا يجزم، وإنما يقول كأن يظن لا على سبيل الجزم، يظن بأن هذه الحروف حروف التحضير والتنديد مأخوذة من هل ولو المركبتين مع ما ولا النافيتين. يقول كيف؟ يقول لأنهما يعني لأنها ولو تتضمنان معنى التلمي. تتضمنان معنى التلمي. ولماذا تضمنتا معنى التلمي؟ لكي يتولد منهما التحضيض والتنديد. قال السكاكي: كأن حروف التنديد والتحضيض وهي هلا وألا بقلب الهمزة موجود في هلا إلى بقلب الهاء إلى همزة بقلب الهاء همزة ولولا ولوما مأخوذة خبر كأن مأخوذة منهما مأخوذة من هل ولو مأخوذة خبر كأن أي كأنها مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني حال كونهما حال كون هل ولو مركبتين مع لا وما لكن أصلهما لا وما أصلهما أنهما نافيتان لكن هنا عندما جئنا وركبنا هل ولو مع لا ومع ما فأصبحت لا ولا وما مزيدتين يعني لا يدلن على النفي مع لا وما المزيدتين لتضمينهما أو لتضمنهما. التضمين هذا باب واسع وسبق أن أشرنا إليه إشارة في باب أحوال متعلقات الفعل وقلنا أن الفعل اللازم قد يضمن معنى الفعل المتعدي فأعطي هذا الفعل اللازم مفعول به لأنه يتضمن ويحمل معنى الفعل المتعدي كذلك الفعل المتعدي قد يضمن معنى الفعل اللازم ولهذا لا يأخذ مفعولا به. وكذلك قلنا في باب القصر أن الطريق الثالث من طرق القصر هو إنما يتضمن معنى ما وإلا. إذا ما معنى التضمن؟ تضمن عن الاجتماع يعني ألف يتضمن باء يعني ألف يشتمل على باء في داخله يحتوي على باء. يقول لتضمنهما أو لتضمينهما حل ابنهما حل لقومه مركبتين. لماذا ركبت هل ولو مع ما ولا؟ يقول لتضمنهما حل لقومه مركبتين. والتضمين جعل الشيء في ضمن الشيء. تقول ضمنت الكتاب كذا كذا بابا اذا جعلته متضمنا لتلك الابواب. ما معنى متضمنا لتلك الابواب؟ يعني مشتملا على تلك الابواب. يعني ان الغرض المطلوب من هذا الترتيب يعني الترتيب هل ولو مع لا وما المزيدتين والغرض من الالتزام والقول بهذا الترتيب هو جعل هل ولو متضمنتين معنى التمني ليتولد هل لتضمينهما. لماذا ضمناهما معنى التمني؟ ليتولد يعني أن الغرض من تضمينهما من تضمين هل ولو معنى التمني ليس إفادة التمني بل أن يتولد منه أي من معنى التمني المتضمنتين هما إياه يتولد منه في الماضي معنى وهو التنديد نحو هلا أكرمت زيدا. يقول سمي التنديد بهذا الاسم لأنك تجعل مخاطبك يندم على عدم تعليمه هلا أكرمت زيدا. نعم ولو ما أكرمت زيد على معنى ليتك أكرمت زيد ليتك أكرمت زيدا وبما أنه لا تستطيع أن تكرمه إذن ستصبح نادما ليتك أكرمت زيد قصدا إلى جعل السامع والمخاطب نادما على ترك الإكرام. وفي المضارع نستفيد معنى ويتولد منهما معنى وهو التحضير، نحو هل لا تقوموا ولو ما تقوموا تقوم. فالمضارع مرفوع لماذا أوقع مع أنه قد تقدمت عليه حروف التحضير؟ أحسنتم، لأن حروف التحضير ليست عاملة في اللفظ، لها معنى صحيح إلا أنها في اللفظ ليست عاملة. إذن لا تمنع أثر العامل المعنوي وهو التجرد عن الناصب والجازم.
لولا
نعم لولا في هذه لولا
على الأمر
في لولا ولوما وهلا وألا معناهما واحد، المعنى كله واحد. إيه المعنى واحد إذا استعملته مع المضارع تحضير مع الماضي تنزيل، إلا أنه لولا أحيانا تستعمل بمعنى آخر، تعمل حرف امتناع عند وجود هذا شيء آخر فتكتب هنا. نعم يقول ولو ما تقوم على معنى ليتك، هل لا تقومي ولو ما تقومي على معنى ليتك تقوم قصدا إلى حده على القيام. والمذكور في الكتاب ليس عبارة السكاكي في هذا الكتاب، المذكور في هذا الكتاب ما قال؟ قال السكاكي كذا وكذا، يقول الذي ذكر هنا ليس هي نفس الفاظ عبارة السكاكي نقلها المصنف كحذافيرها، لا ليس كذلك. يقول والموجود في الكتاب المذكور في هذا الكتاب المصطفى الذي ذكره الخطيب القزويني ليس عبارة السكاكي لكنه حاصل كلامه، لأننا قلنا بأن الخطيب القزويني سلك في هذا الكتاب الاختصار، لكن الاختصار لا بمعنى اختصار الألفاظ وإنما يأخذ المعنى المحصل من كلام السكاكي ويصوغه بألفاظه هو وبأداراته هو، يعني بألفاظ الخطيب القزويني لكنه حافظ كلامه حافظ وخلاص كلام السكاكي. وقوله لتضمينه مصدر مضاف إلى المفعول الأول لتضمينهما، تضمين هذا مصدر أضفنا إلى ماذا؟ إلى هما هما المفعول الأول. والثاني معنى التمني إذا عند الكتاب لاحظ الأصل المتن المتن هكذا مأخوذ منهما مؤكدتين مع لا وما المزيدتين لتضمينهما معنى التمني، فمعنى التمني هو المفعول الثاني. تضمينهما هما المفعول الأول، معنى التمني المفعول الثاني. ووقع في بعض النسخ نسخ المصطفى لتضمنهما تضمن متضمين على وزن تفعل، على وزن على لفظ التفعل ووزن التفعل، ونقول وهو لا يوافق معنى كلام المستعار لأنه فرق بين تضمين وبين تضمن، يعني هما يتضمنان تضمن لتضمنهما، هما من كأننا من أصلهما يتضمنان هذا المعنى، لا نحن الذين ضمننا هل ولو معنى التمني، هذا ما يقصده الزكاكي. يقول ووقع في بعض النسخ لتضمنهما على لفظ ووزن التفاعل تضمن، وهو يعني هذا القول لا يوافق معنى كلام المفتاح، لأن النسخ ماذا قال؟ قال السكاكي كأن حروف التنديم والتحضير مأخوذة منهما لتضمينهما، لأنهما لتضمينهما معنى التمني، يعني لأننا جعلنا فيهما معنى التمني فلهذا قلنا كذا، مو لأنهما من الأصل يتضمنان هذا المعنى، وإنما ذكر هذا بلفظ كأنه. لماذا قال استكافي كأنه ولم يقل وحروف التنزيل مأخوذة من كذا وكذا؟ يقول لعدم القطع بذلك لأنه غير جازم فيما قال، وإنما يظن. وقد يتمنى بلعل، الحرف الرابع الذي يأتي للتمني هو لعل، وقلنا هذا الحرف ايضا كأخويه كهل ولو ليس من الحروف، ليس من الحروف الأصلية للتمني، إذ أن التمني استفاد منه بواسطة سياق الكلام، سياق الكلام يكشف بأن هذا الحرف يدل على التمني بخلاف ليس معناه الأصلي التمني. وقد يتمنى بلعل فيعطى لعل حكم ليس، وإذا أعطينا حكم ليس ينصب في جوابه المضارع على إضمار أن. درستم في النحو أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية المتقدم عليها الطلب، وقسمنا الطلب إلى خمسة أقسام، من جملة الآمر النهي الاستفهام النداء التمني. الترجي ليس من الترجي ليس من أقسام الطلب كما هو المشهور، لكن أحيانا أقول لعل زيدا يأتي فأزورك، فأزورك أنصب الفاء المضارع، أنصب الفاء المضارع. لماذا؟ مع أنه لعل ليس من أقسام الطلب، هذا يدل على أن لعل حملت معنى ليس، حملت معنى ليس يعني تدل على التمني، وبما أنها تدل على التمني إذا نعطيها حكم التمني. فإذا جاء الفاء المضارع المسبوق بالفاء وتقدم عليه أحد أقسام الطلب الخمسة ينصب بأن يضمر وجودا فأزورك، فكأن لعلهما بمعنى ليس. يقول فيعطى حكم ليس وينصب، ما هو حكم ليس؟ هو هذا، يعني ينصب في جوابه جواب لعل المضارع المسبوق بالفاء طبعا على إضمار أن المصدرية، يعني منصوب بأن المصدرية المضمرة وجودا بعد فاء السببية المسبوقة بالتبني المدلول عليه بلعل. خذ مثال نحو لعلي أحج فأزورك بالناس، يعني بنص الفاء المضارع أزورك ببعد المرجوع عن الحصول، لأن الحج بعيد عن الحصول، فأنزله أنزل هذا البعيد عن الحصول ننزله في الشيء غير الحاصل الذي يمتنع، لأن التمني قلنا بأنه هو له قسمان، إما أن يكون متعذر وإما أن يكون متعسر. المتمنى قسمان، إما متعذر ليس الشباب يعود متعذر هذا مستحيل ممتنع، وإما أن يكون متعسر يعني ممكن لأنه صعب، ولهذا يقيدون التمني هو طلب المحبوب مع عدم الطمع في حصوله، مع عدم الطمع في حصوله، لأنه إذا كان مستحيل كيف تطمع في حصوله؟ صحيح أنك تطلبه لكن لا تطمع في حصوله، وكذلك إذا كان متعسر. فهذا الحج، الحج إلى بيت الله لأنه صعب في هذه الأزمنة فننزله منزلة ماذا؟ المتمنى الممتنع أو المتعسر، فأعبر عنه بلعل. واضح؟ يقول نعم بالنصب لبعد المرجو وهو الحج عن الحصول، وبهذا يشبه الحاج، الحاج نشبهه بماذا؟ بالمحالات. هذا القسم الأول من المتمنى، المتمنى قلنا له قسمان،
محال او عبر عنه المتعذر او عبر عنه الممتنع. القسم الثاني المتعذر. فاذا نستنى الحج من جهة المتمنى اذا اما محال ممتنع متعذر واما متعذر. يقول وبهذا وبتنزيله من جهة المتمنى يشبه المحال الذي هو القسم الاول من المتمنى او يشبه الممكنات التي لا طمع ولا طماعية في حصولها. ممكن إلا أنه متعذر لا أطمع في حصولي كقول العاجز الآيس ليس لي قنطارا من الذهب أو كقولنا ليس لنا مال قارون. وهذا ممكن لكن متعذر فلا بد أن نقوله ونتلفظه كتلفظ لا نطمع في حصوله. نعم. وبهذا يشبه يعني وبتنزيله منزله المتمنى يشبه المحالات ويشبه الممكنات التي لا طماعيه في وقوعها فيتولد منه يعني فيتولد من هذا المتاجع الذي نزلناه منزله المتمنى معنى التمني ويدل لعل على التمني ويستعمل مكان ليس. انتهينا من القسم الاول من اقسام الطلب وهي التمني. القسم الثاني ومن انواع الطلب الاستفهام. ما معنى الاستفهام؟ وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن. ماذا فعل زيد؟ طلب حصول صورة ما فعله زيد في ذهنه. واذا نريد ان نوضح الاستفهام بصورة اوضح نقول هو طلب شيء غير حاصل وقت السؤال. طلب شيء غير حاصل وقت السؤال غير معلوم وقت السؤال. نعم. وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن. حصول صورة الشيء في الذهن تستطيع تحذفها كلها وتقول طلب العلم بالشيء. لأن حصول صورة الشيء في الذهن ما معناه؟ العلم تصور. التصور ما معنى حصول صورة الشيء بالتصور كيف؟ يعني حصول صورة زيت في ذهني أو إدراك صورة أو حضور صورة زيت في ذهني. فالاستفهام إذن هو ماذا؟ هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما وقت السؤال. هذا الاستفهام الحقيقي. فإن كانت هذه الصورة وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها تصديق وإلا فهو تصديق. يريد أن يقول بأن الاستفهام يكون في مجالين، في مجال التصور وفي مجال التصديق. تارة أنا أسأل أقول لك أزيد ذهب إلى السوق؟ فأنا أعرف وأقطع بأن هناك شخصا ذهب إلى السوق. أعرف المستثمرين، أعرف المسند ذهب إلى السوق، وأعرف أن هناك نسبة بين المسند وبين مسند إليه حاصلة، لكنني أجهل المسند إليه، فأريد أن أتطور المسند إليه، فأقول لك أزيد ذهب إلى السوق، فأريد أن تحضر لي صورة المسند إليه في ذهني وتخبرني عنه. هذا يسمى تصور. تصورت المسند إليه. تارة أقول لك أذهب زيد إلى السوق؟ أذهب؟ فأنا أعرف زيد وأعرف أنه قام بفعل من الأفعال ولكن أجهد هذا الفعل، فأريد أن أتصور هذا الفعل. أقول أذهب زيد؟ أذهب زيد إلى السوق أم قام؟ فهنا ذهب. أنا أريد أن أتصور هل هو الذهاب أو القيام أو كلام ذهب زيد إلى السوق أم نام. فأنا أريد أن أتصور المسند. أريد أن أتصور المسند. فإذا وتارة أتصور النسبة بين المسند والمسند إليه. نسبة ما معناها؟ يعني إن كان إسناد القيام إلى زيد هذا ممكن أو غير ممكن. إمكان تعالى من الإمكان ممكن أو لا، مواقع أو مواقع. إذا نحن عندنا أربعة أشياء. تارة أتصور المسند، أريد أن أخبر صورة المسند في ذهني ما يتصور. طاقة تحفظ القوة المثبتة إليه في ذهني تصور، طاقة تريد أن تحفظ القوة المثبتة بينهما في ذهني تصور، طاقة تريد أن تحفظ قوة أن النسبة وقعت أو لم تقع، وقوع النسبة أو عدم وقوعها، هذا القسم يسمى تفصيل وإدعام. أنا أريد عندما أقول لك هل قام زيد؟ هل طبعا بعلمكم بأن هل كما سيأتي أنه لا يستفهم بها إلا عن التصديق، هل لا يستفهم بها إلا عن تصديق. فعندما أقول لكم هل قام زيد أنا أعرف قام ما معناه ومرتكز في ذهني، وأعرف زيد ما معناه، وأعرف أن هناك نسبة بين القيام وبين زيد، يعني يمكن أن ينسب القيام إلى من؟ إلى زيد، لكن هذه النسبة أريد أن تصدق بها وقعت أو لم تقع، أريد أن أخبر وقوع النسبة أو عدم وقوعها في ذهني، هذا هو قلب التفسير. فإذا الاستفهام إما عن تصور ويستفهم عن التصور والتصديق بهمزة الاستفهام، وعن التصديق وحده بهل، وأما بقية أدوات الاستفهام فتكون للتصور فقط. إذا يمكن أن تقسم أدوات الاستفهام إلى ثلاثة أقسام، ما يستعمل للتصور والتصديق وهو الهمزة فقط وهي أم الباب، وما يستعمل للتصديق فقط وهو هل، وما يستعمل للتصور فقط وهو بقية أدوات الاستفهام. وسنأتي إن شاء الله في بيان هذا تفصيلا. يقول نعم، وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت هذه الصورة وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق، وإلا يعني فإذا لم يكن النسبة وقوع وإنما كان نسبة فقط أو مسند إليه أو مسند، وإلا فهو التصور. إذن أقسام تصور ثلاثة والتصديق واحد، جميع أربعة. نعم
خارج
وحاولها يعني في الخارج، احنا تذكرنا سابقا تذكرنا الخارج بتفسيرين في تعريفنا للخبر وتعريفنا للإنشاء في الدرس السابق، قلت بأن الإنشاء هو أن تكون النسبة الكلامية مطابقة للنسبة أصلا، الإنشاء هو أن لا يكون للنسبة الكلامية نسبة خارجية تطابقها أو لا تطابقها. النسبة الكلامية قولي زيد قائم، هاي نسبة خلقتها الفاضي ووجدت في كلامي يسموها نسبة كلامية، نسبة بين القيام وبين زيد لكن في الفاضي في كلامي، وعندنا نسبة ذهنية وعندنا نسبة خارجية. النسبة الخارجية ما مقصود بالخارج، قلنا هناك تفسيران، التفسير الأول للخارج هو خارج الأذهان، كل شيء خارج الذهن يقال له خارج، فهذا لا يختص بالمشاهد والمعاين، حتى بعض الأمور غير المشاهدة، ولهذا يقول حصل في الواقع وإن لم نراه في الواقع هو حاصل في الواقع أنت الخارج بهذا المعنى، بالخارج الذي خارج الأذهان، وهذا ما يذهب إليه المتكلمون. وأما الفلاسفة أو بعض من الفلاسفة والحكماء يذهبون إلى أن الخارج مقصود به خارج الأعيان، الخارج المشاهد والمعاين، مو خارج الأذهان، لا الخارج مقصود به خارج الأعيان. فالأفضل أنه نأخذه هو بعض الكتاب طبعا يرتبط بالقول الأول، لأنه على مذهب المتكلمين والأشاعرة المذهب الأول الخارج معناه يعني خارج الأذهان، ما يشمل المشاهد وغير المشاهد. فالإنشاء قلنا هكذا، إذا أكون نسبة خارجية هل نسبة كلامية تطابقه؟ هذا ليس إنشاء، إذا ما موجود نسبة خارجية إنشاء هذا نرجع إلى الدرس الثاني. يقول وألفاظ الاستفهام الموضوعة له، وألفاظ الاستفهام الموضوعة الاستفهام الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأن وأين وأن ومتى وأيان. فالهمزة نبدأ بالهمزة لطلب التصديق، ما معنى طلب التصديق؟ لطلب تصديق، أي ما معنى التصديق أولا؟ تطبيق يعني انقياد الذهن وإذعانه لوضوع نسبة تامة بين الشيئين، كقولك أقام زيدون، أقام زيدون، فأنا أعرف ما معنى الصيام وأعرف ما هو زيد، من هو زيد، وأعرف أنه يمكن أن نسند القيام إلى من؟ إلى زيد، لكن أريد أن أذعن، أريد أن أصدق، وأعتقد بأن القيام وقع أو لم يقع. كقولك أقام زيد في الجملة الفعلية، إذا أردت جملة فعلية قدم الفعل، أو زيد
أي بطلب التطور، إما ما أنت تأتي لطلب التطور أي بطلب التطور. التطور ما معنى؟ أي إدراك غير النسبة في مسامحة، تعريف في مسامحة، إدراك غير النسبة يعني إدراك الطرفين فقط؟ لا، نحن قلنا حتى إدراك النسبة هو تطور، الأفضل أن يكون إدراك غير وقوع النسبة أو عدم وقوعها، إدراك نفس النسبة ليس تحقيقا لأنه تطور، إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها تطبيقا. بس هو قال إدراك غير النسبة يعني يكتب إدراك غير وقوع النسبة، بس المفروض جيد لأنه يحصل قبل التباسة. تقولك في طلب تصور المسند إليه، وأنا أعطيك قاعدة أنت ممكن أن تسأل وتقول إذا كانت الهمزة تأتي تصور التصديق، فمتى نعلم أنها للتصور ومتى نعلم أنها للتصديق؟ خذ ضابطة وهي إذا جاءت بعد الهمزة ألم معادلة، سامعين عن شيء اسمه ألم معادلة التي تأتي بعد همزة التصديق، أزيد جاءت أبعاد هاي أنسموا ألم معادلة لأن ما بعدها وما قبلها تعادلات الاستفتاء عنهما، هذه إذا جاءت بعد الهمزة فيقال أن الهمزة لطلب التصور، أما إذا لم تأتي بعد الهمزة فيقصد بالهمزة التصديق، فقام زيدا يريد أن يصدق أزيد قام أريد أن أصدق، إذن هذا ضابط تام وجيد، ولهذا قال لطلب تطور المسند إليه أجلس في الإناء أم عسل، أنا أعرف أن في الإناء شيء ولونه يميل إلى الحمية أو إلى التوى، لكن لا أعلم لأنه بالسر يعني عسل الناحل، عسل الناخل أو عسل الناحل، عسل النخلي أو عسل مضطرد على الخارج عسل الناحل، كان مشتبه الآن لكن يؤذن أنه في الإناء شيء، فأقول أجبس في الإناء أم عسل، فأنا أريد أن أتطور المسند إليه، وهذا أريد أن أحضر صورة المسند إليه، إما الدرس وإما العسل يوجد عالما حال كونك، اعتبر حال كونك عالما بحصول شيء في العلاء، حال كونك مصدقا عن التصديق حاصل وثبت، يريد ان يشير يقول ان التطور يطلق متى بعد حصول التصديق، انت مصدقا انت اول تطورت الهناء المسند وتطورت نسبة ان يقع بالإناء شيء وصدقت بأن في الإناء شيئاً مصدق به، لكن تجمل هذا الشيء وتريد أن تحضره في ذهنك، حالتين متعالباً تقول شيء في الإناء، حالتين متعالباً لتعيين هذا الشيء المجهول، مع عدم لا غير عالم
يتطلب التصديق، إيه لا غير عالم يتطلب التصديق، لكن وجود أن يصير خطأ في التركيب، بس هو الكلام خطأ، نعم، وفي طلب يعني تقول في طلب تطور المسند أتلخابية بجسك أم في الذق، نتعامل عند الألفاظ السهلة المتعارف عليه، يقول أتلك أتي بنفسك أنت شنو؟ ها؟ أتلك أتي بنفسك أنت يلا شيل هذا الفأس تطعني أتل إمائي أو أتل تأتي دلتك أن تفتح، لأن أعرف أن الدلتك قد وقع في أحد الشيئين، لكن أريد أن أتصور هذا المسلم ما هو؟ إما الإناء والكأس وإما الصاح. إذا الكأس تريد أن تشرب شربة، وإذا الصاح تريد أن تأكله مع خبزي. يقول وفي طلب طول مثل أتى الخابية جدتك أن تجدك عالما بكون جدتك واحد منهما من الخابية جدتك حالتين متطالبا لتعين ذلك، تريد أن تعين المسند ما هو ولهذا أيضا لنجيء الهمزة بطلب التصور لم يقبح في طلب تصور الفاعل أزيد قام أزيد قام أزيد قام أزيد قام يجوز يجوز المفعول أن تقول أزيد قام عن عمرو هذا هو الترتيب الصحيح ولكن لو قلت أزيد قام وتريد أن تتطوع زيد يقول هذا جائز مو قضية مو قضية بخلاف عندما تقول ماذا هل زيد قام هل زيد قام هذا استعمال قبيح مش قبيح هل زيد قام لماذا قبيح اقول لان هل يتابعها للاستفهام عن او يتصور ماذا التصديق متى تقول هل زيد قام هل زيد قام هل زيد قام هل زيد يقولون أن تقديم الفعل يدل على التأخير تقديم ما حقه التأخير يدل على التأخير كما تقدم فزيد أقول قام زيد أقول زيد قام كما يقول أقول قام زيد المفروض أن لا يمثل ذلك المفروض أن يمثل بي أزيدا عرفت ولهذا يقول قبيح هل زيدا عرفت قبيح ليش يقول لان تقديمك زيد وهو من حقه ان يتاخر لانه مفعول به حقه متاخر تقديمك يدل على التقصير التقصير هو معنى متفرع عن التقصير يعني انا الان لما اقول لك التفاحه اتيت متى اقدم التفاحه عندما اريد ان اخفف لك اقصر اكلي على ماذا على التفاحه اقصر اكلي على التفاحه متى يحصل بعد التصديق بانني قد اكلت شيئان واريد ان اخفف اكلي واقصر على التفاحه فالتصديق يقول معنى فاعل عن التصديق لابد ان تصدق اولا ثم تخفف تصدق بالمعنى ثم تخفف ولهذا إذا قلت هل زيدا عرفت أقول لك هذا قبيح هذا التركيب قبيح ليش قبيح لأن قولك هل زيدا عرفت تقديمك زيد يدل على أنك ماذا مصدق فكيف تطلب التصديق طلب حصول الحاصل يقول ولهذا لم يقبح في طلب تطوير الفاعل أزيد قانع في طلب تطوير الفاعل تتتو عندما نجعل زيد فاعل بس انا اقول له لو جاءني بمثال هذا هل زيدا عرفت او ازيدا عرفت افضل واوضح لانه ياتي هذا على مذهب البصريين لا يجوز على مذهب البصريين لا يجوز تقديم الفاعل وانما لا يجوز على مذهب ما على مذهب الكوفيين هذا محمد نقاش محمد نقاش يعني كانه ما يتصور أن قام زيد فزيد فاعل وقدمناه لأجل التقصير. زيد قام كما قدحها زيد قام. زيد قام إذا أردنا زيد فاعل التفتيشي. إذا أردنا أن زيد فاعل أما إذا أردنا أن زيد ممكن ليس قبيح. واضح. نعم. ولم يقبح في طلب تطور المفعول اعظم على التأثير مثل هذا. فقد انتهى عمرا عرفت كما قبحتي هل عمل عرفت. واذا خرجت من هنا وسألك سائل لماذا هل عمرا عرفت فمعنى البلاغية يقول قبيح هل عمرا عرفت لماذا قبيح هذا التركيب فانت لا تتردد وقل له بمثال طلق بانه عمرا مقدم والتقدير يدل على التقدير والتقدير ضوء احسنتم عن التقدير فلهذا التقدير حاصل فكيف اسال عنه كيف اريد ان اتطور به. نعم يقول كما قبح هل عمرا قرست وذلك لان التقديم تقديم ما حقه بالتاخير التقديم على تقديم ما حقه التاخير يستوجب حصول التطبيق بنفس الفعل بذلك التطبيق حاصل فتكون هل لطلب حصول الحاصل وهذا لا يجوز لطلب حصول الحاصل وهذا نقطة اسكت شوية والتلتزام يأتيكم يقول وهذا الإشكال ظاهر في عمرا عرفته فالمواجب بصوته إلى صوتنا يقول عمرا عرفته صحيح تقديم عامر من حق ان تقرأ لانه مقتدي تقديم يدل على التخطيط والتخطيط متفرع عن التخطيط اذا التخطيط حاصل لكل هذا ظاهر في امر مرتب لا في اتين قامة فليتأمل فلو اطاعنا المصدر القديم الابتداء لما اشكل عليه التخطيطان الان فليتأمل لانه واضح التأمل واضح الدعوة الى التأمل في ان الفاعل عند الغفرين لا يجوز ان يتقدم فكيف تقول تريد ان تستكثر عن الفاعل فتقدمه فضاع كبير من النحاس يوم الغفرين لا يجوز ان تقدم الفاعل كل من النحاس يوم الغفرين يجوز تعتمد على المذهب قليل او ضعيف او كذا يعني قد يرد عليه باننا زيد قامع نقصد بزيد مبتدئ هل زيد قامع هل زيد قامع نقصد بزيد انه مبتدئ ولا يوجد اي صفه يعني الصبح يوجد الى دعمنا زيد فاعل ثم قدمنا توثيق التخطيط والتخطيط فاعل فمن تطبيق زيد زيد مقدم على ان نجعل الفاعل ويقدمه فتقديمه يسبق على القاعده تقديم ما حقه التاخير في البيت والتخفيف بدعه التخفيف هذا الذي يريد ان يكون ولهذا نحن اشكلنا عليه قلنا بانه يمكن على قول بطرين يمكن تصد ان هل زيد قام صحيح على ان زيد ما لاق مبتدا ولاق الحديث عليه جاوب هل مستمع لا ولهذا والمسؤول عنه يعني المستفسر عنه بها يعني بالهمزه اي بالهمزه هو ما ياتي بعد الهمزه هو ما يليها كالفعل في ادابت زيدا المستفسر عنه الدرب اذا كان الشك في نفس الفعل استفسار عن ماذا اعني الدرب الصادر من المخاطره الواقع على زيد هل وقع ضربه العبارة يهدد بالاستثمار ان تعلم وجود الضرب فيكون لطلب التبديل لاحظوا اذا كان الشك في نفس الفعل في نفس الفعل شنو هنا خلينا التعبير اذا كان الشك في وقوع النسباع وعدم وقوعها هذا التعبير الثاني للمناقب اذا كان شكك في وقوع النسبة يعني وقع الضرب على زيد فهو لم يقع فعندما تتبصر التصريح يقول اذا كان الشك في نفس الفعل ولهذا احتاج الى نفس الفعل يقول لنا المثلث ولهذا احتاج الى توضيح يعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد هل وقع او لم يقع لا تقول لم نحتج إليه وقلنا إذا كان الشك في وقوع المثلث وعدم وقوعها تصدیق کر رہے ہیں
مجھے
رضوان تحدید ان تصدیق رضوان تحدید ان تصدیق يقول إذا كان الشك في نفس الجهل يعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده فيكون مطلب التصديق فهي الآن ويحتمل يحتمل أن يكون مطلب التصور لأن ضمن همز تأتيه هذا المعنى بطلب التطور المثلث بأن تعلم أنه قد تعلق تأمن منك أنت بزيد لأن وقعت منك تأمن على زيد لكن غاية ما هو أجل هذا التأمن وضربه أو إكرامه أو غير ذلك بأن تعلم أنه قد تعلق وقد وقع فعل المخاطر على زيد وتعلق بزيد لكن زيد المسؤول به طبعا لكن لا تعرف ان هذا الفعل الذي تعلق بزيد ووقع عليه هو برضه اي اكرامه والفاعل يعني كالفعل كالسؤال عن الفعل والسؤال عن الفاعل في انت ضربت زيدا اذا كان الشك في الضارب على ضرب ما تقدم إذا كان الشك في الضارب والمقوم في أزيدا ضربت إذا كان الشك مضروب وكذا قياس الفاعل متعلقات يعني متعلقات من المقوم فيه والمقوم يأتيه المفروضات وتقيم المفروضات متعلقات من المعمولة وكذا فاعل معمولة انتهينا بقدوم السيد من ماذا؟ من الحديث عن همزة الاستفهام. الآن نتحدث بصورة سريعة جدا عن هل في هيكلين البحث وغدا مفصل. هل أخذناها في المنطق لأنها تأتي هل على قسمين تأتي بسيطة وتأتي مركبة. وهل البسيطة يستفهم بها عن أي شيء؟ عن وجود الشيء فقط. يعني وهل المركبة يستفهم بها عن إثبات نسبة إثبات صفة لشيء موجود ولهذا عندما نريد أن نجد الترتيب العقلي بين ما الشارحة وما الحقيقية وهذه البسيطة والمركبة نأتي إن شاء الله بينه بس هو إجمالي هكذا إذا كنت تجهل العنقاء شو أي السؤال؟ سمعت كلمة العنقاء أمور الأخبار لأن هناك في الإغاثات شيء يسمى العنقاء. أنت جئت تسأل تقول ما العنقاء؟ فأنا أجاوبك أولا بشيء يرادف الكلمة أشرح الاسم أقول لك العنقاء وطائر فقط أكثر من هذا ما أجي فعلا تسألني لهذا تقول لي هل العنقاء موجودة؟ اسأل عن الوجود أقول لك نعم العنقاء موجودة ترجع تسأل بناء ما الحقيقية ما هي العنقاء الآن هل ما الحقيقية عن سؤال عن حقيقة العنقاء لأن الإنسان لا يسأل عن حقيقة الشيء إلا إذا علم بوجود الشيء فيصير ما حقيقية بعد ذلك أتي وأسأل بهل هل المركبة هل العنقاء تأكل الأبطال هل العنقاء تأكل الأبطال هذه الجزء زيادة عن الوجود فإذا حتى تفرق بين هل البسيطة وهل المركبة مثل هل البسيطة التي يسأل بها عن الوجود فقط وهل المركبة التي يسأل بها عن صفة عن إبداع صفة للشيء الموجود هذا التكفير الله ونصلح والحمد لله رب العالمين
الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ما زال حديثنا في الاستفهام ونتحدث عن الحرف الثاني من حروف الأدوات الاستفهام وهو هل وهل يطلب بها التصديق فقط كما يقول وهل لطلب التصديق فحاسب وتدخل على الجملتين تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية فتقول هل قام زيد فهل هنا دخلت على الجملة الفعلية وهي قام زيد وهل عمرو قاعد فهل هنا دخلت على الجملة الاسمية وهي عمرو قاعد ودخولها على هاتين الجملتين لطلب التصديق طلب تصديق يعني طلب ماذا طلب إدراك وقوع القيام وثبوت القيام لزيد أو عدم ثبوته وعدم وقوعه هذه الجملة الأولى وثبوت ووقوع القعود لعامر أو عدم وقوعه إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد وعدم ثبوته والقعود لعامر أو عدم ثبوت القعود لعامر ولهذا يقول وتفريعا على كون هل لطلب التصديق تفريعا على هذا المبنى يقولون ان هل ان هل لا يجوز ان تدخل في كلام وجدت فيه امر متصل يعني لا يجوز ان تقول هل زيد قام ام عمرو ام هذه تسمى امر متصل لا يجوز دخول هل في كلام وجدت فيه أم المتصلة لأن أم المتصلة يسأل بها أم المتصلة تأتي في كلام يطلب فيه تعليم ما بعدها أو ما قبلها فتكون دائما في الكلام الذي يطلب فيه التصور ولهذا تأتي معها همزة الاستفهام أزيد عندك أم عامر أنا أعرف أن عندك شخصا لكنني أجهل هذا الشخص فإما أن يكون زيد وإما أن يكون عامر يقول ولهذا أيوة لاختصاص هذا طلب التصديق امتنع هل زيد قام أم عمرون هذا التركيب ممنوع يعني امتنع تكون هل على الكلام الذي فيه أم لا تجتمع هل وأم المتصلة لأن وقوع المفرد ها هنا بعد أم المفرد هو عمرو هاهما يعني في الكلام هل زيد قام أم عمرو بعد أم دليل على أن أم متصلة وأم المتصلة لماذا يؤتى بها وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحرف تعيين أحد الأمرين إما عمرو وإما زيد مع العلم بثبوت اصل القيام مع العلم مع التصديق ومع القاطع والادعام بثبوت القيام لكن الاستفسار عن من هو القائم هل هو زيد او هو عامر وهل انما تكون لطلب الحكم تقاوم هل تكون لطلب الحكم فإذا كان الحكم معلومان فلا يجوز أن تأتي بهال لأنه قد انتفت وظيفتها بل نتوقع ونقول بأنك تريد أن تطلب بهال التصديق بينما التصديق في هذا الكلام حصل هل زيد قام أم عمرون، التصديق بثبوت القيام لأحدهما هذا حاصل، بقي أن تشخص القائم من هو. وهنا لا يجوز أن تأتي بهال، وهل إنما تكون لطلب الحكم فقط. ولو قلت هل زيد قام وسكت بدون أن تقول أم عمرون، يكون هذا التركيب قبيح كما تقدم في الدرس السابق. هل زيد قام، هذا التركيب قبيح. إذا قلنا بأن زيد فاعل هذا تغيير يوم سيأتي وهو صحيح، لأننا قلنا في الدرس السابق هل زيد قام على رأي البصريين لا يجوز، يجوز أصلا لأنه زيد تقول نجعلها فاعل وقام الفعل، فتقدم الفاعل على الفعل، عند البصريين هذا التركيب غير جائز. واضح؟ فمجيئك بهل يتقصد بأن زيد هو الفاعل، هذا لا يجوز أصلا، تركيب زيد قائم تقديم الفاعل على الفعل هذا غير جائز، فضلا عن مجيئك بهل أو عدم مجيئك بها. نعم هذا يجوز عند الكوفيين، الكوفيون يجوزون تقدم الفاعل على الفعل. وعندهم يعني وعند الكوفيين فقط يقدح لهذه العلم، لأن تقدم الفاعل على الفعل وتقدم الفاعل على الفعل يندرج تحت عنوان وهو تقديم ما حقه التأخير، لأن الفاعل متأخر عن الفعل، فإذا قدمته على الفعل يكون من باب تقديم ما حقه التأخير في التخصيص والقاصر. وإذا أفاد التخصيص والقاصر يقول عندئذ والتصديق وفرق التصديق فالتصديق عاصل، فكيف تأتي بها وهي لثلاث تصديق. هذه النكتة التي بيناها في الدرس السابق، لكن اليوم نقول بأن هذه النكتة غير مقصودة. نكتة القبح في قولك هل زيد قام، لا لأن زيد فاعل وقدم على الفاعل، لا، وإنما لنكتة ثانية، والنكتة هي المقصودة وهي الصحيحة. النكتة ما هي؟ هي لأن هل يقال أن هل بمعنى قد، هل بمعنى قد، وقد ملازمة للفعل، يعني لا تذكر إلا على الفعل، فهنا دخلت على الاسم كدخول هل على الاسم، وأن هل بمعنى قد قدير، لأن قد لا تذكر على الاسم. أصل الكلام أقد قام، أقد قام زيد، أقد قام زيد، فحذفنا قد وبعض المكان هل، أهل قام زيد، وبما أن هل يرجع بها للاستثناء إذا استغنينا بها عن ماذا؟ عن الهم. ولو قلت هل زيد قام بدون قولك أم عمرو يقدح، يعني يقدح هل زيد قام، لكنه لا يمتنع لما سيجيء من نكتة التي ستجيء، وأنا بينت النكتة، بينت النكتة وهي ماذا؟ هي أن هل بمعنى قد وقد تلازم الأفعال. ولهذا أيضا، ولهذا أيضا يعني ولأن هل لطلب التقدير قبح هل زيدا ضربت، هل زيدا ضربت هذا قبيح، واحنا امس سلمنا بقبح هذا هل زيد ضربت، قلنا صحيح هذا قبيح، لماذا؟ لان زيد متاخر وقدمته فيكون من باب تقديم حقه التاخير بدون التخصيص، والتخصيص هو معنى متفرع عن التخصيص، اذا التخصيص حاصل فكيف تستثن بهل التي هي لطلب التخصيص، فتكون لطلب الشيء الحاصل، وهذا غير جاهزين. ولهذا ايضا يعني ولاختصاصها بطلب التطبيق فتحها زيدا بربه، لان التقديم يعني تقديم زيد وهو المفعول به على الفعل يعني على بربه يستدعي حصول التطبيق بنفس الفعل، يعني يستدعي حصول التطبيق بنفس الضرب، الا ان الضرب وقع على من؟ لا صحيح؟ هو تقديمك زيد يدل على انك تعلم ايضا بان الضرب قد وقع على زيد ومقصور على زيد لا يتجاوزه الى عام. يقول لان التقديم تقديم المفعول به يعني تقديم ما حقه التاخير يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، فتكون هل لطلب حصول الحاصل يعني حصول التصديق وهو محال، طلب حصول الحاصل محال. انا شيء موجود عندي واقول لك اعطني هذا الشيء هو موجود عندي، كيف اقول لك اعطني هذا الشيء؟ الكتاب في يدي واقول اعطني الكتاب اعطني هذا الكتاب، هذا ما يمكن. وانما لم يمتنع اذا كان هذا غير ممكن، اذا لماذا تقول يقصح يا اخي الظلم يمتنع يمتنع هل زيدا عرفته؟ لماذا قلت يقدح هل زيدا عرفته؟ لماذا لم تقل يمتنع؟ الجواب لأننا قلنا في الباب السابق وهو باب القصر قلنا أن التقديم غالبا يفيد التخصيص، مو دائما، غالبا يفيد التخصيص، يعني احيانا التقديم لا يفيد التخصيص، احيانا قليله طبعا، احيانا قليله يكون التقديم لاجل الاهتمام فقط او لاجل التبرك، الله عرفت فقدمت له الجلاله للتبرك بهذا اللفظ المقدس والاهتمام بشانه، او تقول زيدا عرفت وزيدا عرفت وبقية الطلبة، فأنا قدمت زيد لا للتقصير وإنما للاهتمام بشأن زيد. إنهم تقدم هذا البحث أنه يكون التقديم أحيانا لغير الاختصاص والتقصير، إذن قد نقول بأن تقديم زيد هل زيدا ضربته؟ قد نقول بأن تقديم زيد لا لأجل التخصيص وإنما لأجل الاهتمام، فإذا كان لأجل الاهتمام إذا التخصيص ما موجود، وإذا التخصيص لا يوجد إذا لا نجزم بحصول التخصيص، إذا نجي هل في مكانه نجي هل في حيبه. يقول وإنما لم يمتنع هذا المثال هل زيدا ضربت، بل قلنا أنه يقدح فقط لاحتمال أن يكون زيد مفعول فعل محذوف، هذا الاختصار أن زيد هل زيدا عرفت زيدا ليس تقول به لعرفت المتأخر، وإنما مفعول به لفعل محذوف تقديره هل عرفت زيدا عرفت هل ضربت زيدا ضربت. يقول الاحتمال ان يكون زيد في قولنا هل زيد ضربت مفعول فعل محذوف، يعني هل ضربت زيدا ضربت، فضربت الاولى محذوفة وجودا لانها مفسرة بالفعل الثاني، أو يكون التقديم يعني تقديم زيد لا لأجل التخصيص بل لمجرد الاهتمام بشأنه، لأن شخصية كبيرة هو أو لا هو شخصية كبيرة وإنما هو ماذا وإنما هو قوي، فضربك إياه يعني يدل على قوتك. نعم قد يكون تقديم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص، لكن ذلك يعني كون زيد مفعول لفعل محدود او كون زيد تقديمه لمجرد الاهتمام
خلاف الظاهر. لو قال خلاف الغالب كان اوضح مو اصح. لا صحيح خلاف الظاهر صحيح اوضح خلاف الظاهر. يعني يريد ان يقول ان الظاهر من التقديم والتقدير فتقدم اثنان وتريدين اليها التقدير هذا خلاف الظاهر.
خلاف الظاهر من تقديم ما حق والتاخير.
وقبح هل زيدا ضربته هل زيدا ضربته هل زيدا ضربته
لاحظوا هل زيدا ضربته ليس قبيحا. لماذا يقول فانه لا يقبح بجواز تقدير المفسر قبل زيد. يعني جواز ان يكون زيد مفعول به لفعل محذوف وجوبا وهذا الفعل يا اخي مفسر بالفعل او نعم بالفعل الذي بعد زيد وهذا يقال له باب الاشتغال. هل زيدا ضربته فضربته اشتغلت بضمير زيد عن زيد فإنه لا يقبح هل زيدا ضربته لجواز تقدير المفسر عن جواز تقدير فعل لجواز تقدير المفسر. أنا إذا كنت مفسر اشتبه لجواز تقدير المفسر قبل زيد يعني جواز تقدير الفعل المفسر بالفعل الموجود نقدره قبل زيد أي هل ضربت زيدا ضربته ولا يقبح منها. لماذا؟ لأنه إنما قبح هل زيدا ضربته لأن زيد إذا جعلناه مفعول به لضربته وتقديمه على الفعل يدل على التقدير ظهوره لا يتقدم عن الفعل. إذا قدرنا أن الفعل محذوف ومفسر بالفعل الموجود المتأخر وجعل التفكات قبح هل رجل عرف بذلك فكانت ماذا يقول؟ يقول هل رجل عرف هذا قبيح. لماذا قبيح؟ يقول لأن التقديم يستدعي تقديم رجل يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل يعني حصول التصديق. لماذا؟ معرفتك او بالمعرفة حصول الفعل وهو المعرفة لما سبق. طبعا تقدم يا اخي ان مذهب الزكاكي في هل رجل عرف في رجل عرف او في رجل جاءني رجل جاءني رجل جاءني يقول بان تقديم رجل يدل على التقدير تقديم رجل يدل على التقدير. لماذا؟ يقول لأن تقديم رجل هو جيء به لأجل التقدير إذ أنه كان متأخر لأن رجل جاءني أصله جاءني رجل ورجل يكون بدل من الضمير في جاءني فهذا البدل فسخناه من البدلية وقدمناه لأجل التخصيص فيندرج تحت عنوان تقديم ما حقه التأخير فيفيد التخصيص والتخصيص الفرع عن التخصيص. يقول لأن تقديم كلمة رجل يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل يعني بنفس المعرفة لما سبق وتقدم من مذهب الزكاكي. ما هو مذهب الزكاكي؟ هو من أن الأصل عرف رجل على أن رجل ليس نائب فاعل لعرفه بل هو بدل من الضمير في عرفه فقدم رجل وهو البدل بعد فسقه من البدلية لأجل التخصيص.
وإذا قمنا لأجل التصديق إذن التصديق طبعا حاصل، فلماذا يؤتى بها؟ فمجيئها القدير. المصنف القدريني يقول ويلزم السكاكي، يلزم السكاكي على هذا المبنى مبنى أن كلمة رجل ذكر ولا يجوز أن تتقدم ونجعلها مبتدا لأنه ولا يجوز الابتداء بالنكرة. إذا ماذا نفعل؟ نقول أن أصل كلمة رجل كانت متأخرة على أنها بدل، على أنها بدل، ثم قدمناها لأجل التفصيل. نقول على هذا القول يلزم الزكاكي أن لا يقبح هل زيد عرس، هل زيد عرس أو هل زيد قام، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن زيد يجوز له أن يتقدم نجعله مبتدا ولا يجوز، يجوز. فإذا جاء زيد فلا نحتاج إلى أن نقدر أنه كان في الأصل متأخر على أنه بدل من فاعل قام أو عرس إنه فاعل، بدل من فاعل عرس ثم قدمناه، لا نحتاج. لأن إنما احتجنا إلى هذا القول في هل رجل عرس، لأن رجل لا يجوز أن يتقدم، فقدم بهذه الخصوصية بحيث أننا جعلنا أن أصله كان متأخر على أنه بدل من نائب الفاعل في عرسه والضمير الذي هو نائب الفاعل في عرسه، ثم فسقناه من الجدلية وقدمناه فقدم لأجل التخصيص وأصبح مخصص. إذا أصبح مخصص يجوز الابتداء به لأنه ذكر مخصصا، بينما هنا هل زيد عرفه تقديم زيد جائز، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نجعله متأخر ثم نقدمه لأجل التخصيص. على قول السكاكي هل زيد عرفه أو هل زيد قام مثلا هذا غير قبيح، بينما السكاكي وغيره بل جميع النحات متفقون على ان هل زيد عرفه هل زيد قام قبيح. يقول ويلزمه، يعني يلزم السكاكي ان لا يقبح، واضح كيف يلزمون؟ ويلزمه ان لا يقبح هل زيد عرفه، هذا مثال ان تقول هل زيد قام هل زيد جاهلي، هذا غير صحيح، لأن تقديم الاسم المظهر وهو زيد المعرفة وهو زيد ليس بالتخصيص عنده. الزكاكي يقول هل زيد صار تقديم زيد ليس بالتخصيص، بل لإطالة التقويم ليس بالتخصيص عنده حتى يستدعي تقديمه حصول التصديق بنفس الفعل. يعني حتى يكون تقديمه مثيرا للتخصيص والتخصيص يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، مع انه يعني مع ان هذا المثال هل زيد عرف قبيح باجماع البحار، ويبدأ السكاكي معه. إذا لم نقل السكاكي معه إنه هذا يلزم على غلبية أن لا يكون قبيح، بينما النحات اجتمعوا على تقبيح هذا المثال هل زيد عرفه، فيلزم أن يكون السكاكي مخالفا للنحات. التفتزاني يقول ويرد على المصنف القدري يقول ماذا قلت؟ ويلزم السكاكي ان لا يكون هل زيد عرف قبيح؟ يقول لك لا يلزم، لا يلزم. ليش؟ لانه صحيح اذا لاحظنا نظم السكاكي ان رجل انما قدم لانه لا يجوز الابتداء به فقدمناه لاجل التخصيص، وبما ان زيد يجوز الابتداء به اذا لا نحتاج الى التخصيص فتقديمه جائز. نقول اذا لاحظنا هذا المذهب صحيح يلزم السكاكي ان يقول قولا يخالف اجماع النحاة
لكن لعل السكاكي يقول بقبح هل زيد عرف لا لأجلي ها يقول هل زيد عرف لأجل علة ثانية وهي ماذا؟ وهي أن أصل هل قد وقد لا تدخل إلا على الأفعال هل زيد عرف أن أصل هل قد وقد لا تدخل إلا على الأفعال فالمجيء هل أساتينية تقوم مقام قد بقدرة على الاسم قدير فلعل السكاكي يقبح هذا المثال من جهة أخرى فإشكالوك وهو أنه خالف النحات هذا لا يأتي وفيه نظر يعني في قولي المصنف ويلزمه فيه نظر لأن ما ذكره من اللزوم لأن الذي ذكره المكمل القديم من اللزوم يعني يلزم السكاكي أن لا يقبح هل زيد عرف بهذا ممنوع لاحتمال أن يقبحه من جهة أخرى لجواز أن يقبح عنده لعلة أخرى وعلل غيره أي غير الزكاكي علل قبحهما أي قبح هل رجل عرف لماذا وهل زيد عرف غير الزكاكي علل القبح بأي شيء بأن هل بمثل بيته بأن هل بمعنى قد يعني بعض يقول أصل هل هي بأن هل بمعنى قد في الأصل ودخلت على قد همزة الاستثناء صارت أقد وأبدلنا قد وبعد ما كان هاد صارت أهل وضعت أهل قام زيد ولماذا تركت الهمزة أهل قام زيد لماذا حلت الهمزة يقول وترك أو وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام لأنها تقع في الاستفهام كثيرا لهذا استغنينا بها عن الهمزة فأقيمت هي عن ماذا أقيمت هل مقام الهمزة وتقفلت عليها تقفلت هل على الهمزة في الاستفهام يعني أخذت ماذا أخذت وظيفتها أخذت دورها وقد من خواص الأفعال قد لا تدخل إلا على ماذا لا تدخل إلا على الأفعال فكذا ما هي بمعنى فكذا الحرف الذي يأتي بمعنى قد وإن لم يقبح هل زيد قائم يمكن أن تقول هل زيد قائم هذا ليس قبيح أنت تقول بأن هذا بمعنى قد صحيح وقد لا تقول لا تقول إلا على الأفعال تقول لك أحسن ولهذا هل زيد قائم قبيح لكن هل زيد قائم هذا ليس قبيح لماذا لماذا هل زيد قائم ليس قبيح يقول لأن هل متى تتذكر أنها بمعنى قد متى تتذكر هل أنها بمعنى قد وأنها اتفاقية مع قد عقدت مع قد واتفقت مع قد بأنها لا تدخل على الأسماء تتذكر هل إذا كانت الجملة فعل إذا كانت الجملة فعل وكانت متقدم أو متأخر هل قام زيد؟ هل زيد قام؟ هل إذا وجبت في مضمونها فعل تتذكر المعاهدة بينها وبين قد أما إذا لم تجد في الكلام فعل تتذكر العهود والمواثيق وتجوز لنفسها الدخول على الأسماء نعم يقول وإنما لم يقبح هل زيد قارئ يعني لم يقبح دخول هل على الجملة الإسمية التي خبرها اسم هل زيد قارئ لأنهن إذا لم تأل فعل في حيزها في حيزها أنت الكلام الذي دخلت عليه هل ذهلت عنه ذهلت عن ماذا؟ عن الفعل وتسلت بغيره كأنه يعقد لنا قصة حب بين نعم بينها وبين غيرها وتسلت بالاسم عن الفعل بخلاف ما إذا رأته بخلاف وإنما لم يقبح هل زيد قائم هل زيد قائم إذا كانت جند اسمية حتى الخبر اسم لأنها إذا لم ترى الفعل في حيزها في الكلام الذي دخلت عليه ذهلت عنه وتسلت بغيره بخلاف ما إذا رأته بخلاف ما إذا رأت هل الفعل في حيزها فإنها تذكرت العهود العهود بينها وبين قد وحنت إلى الإلف المألوف حنت إلى الإلف المألوف فلم ترضى باشتراك الإثم بينهما تذكرت أن بينها أن بين هل وبين الفعل أكو اتفاق وهذا الاتفاق ناتج من إيه؟ ناتج من كونها بمعنى قد فإذا وجدت هل الفعل متأخر ما تقبل بدل لا بد أن تأتي بالفعل بعد أما إذا لم تجد الفعل تنسى العهد الذي كان بينها وبين الفعل نعم يقول وهي أي هل تخصص المضارع بالاستقبال من أحكام هل أنها إذا دخلت على الفعل المضارع تجعله خاصا بالاستقبال تخصصه بالاستقبال فهي اذا بحكم الوضع بحكم الوضع يعني انها لا تدخل على الفعل الذي فعل مضارع الذي يدل على الحال لا تدخل الا على الفعل المضارع الدال على المستقبل حكمها حكم السين وسوف ساكتب سوف اكتب فلا يصح هل تضرب زيدا وهو أخوك وهو أخوك تدل على أن الجملة حالية يعني الآن وهو أخوك يعني الآن هل تضرب زيد يعني الآن ما هو الدليل على أنه يقصد الآن قوله وهو أخوك فهذا أن تقول لا هل تضرب زيدا وهو أخوك فلا يصح هل تضرب زيدا في أن يكون الضرب واقعا في الحال ومن أين فهمنا أن الضرب واقع في الحال عن في الزمان الحاضر الحال عن الزمان الحاضر على ما يفهم عرفا يعني على ما يفهمه العرف من قوله وهو أخوك وهو أخوك هذه الجملة حالية تدل على أن هل تضرب زيد تدل على أن الضرب في الزمان الحاضر بمعنى نعم على ما يفهم عرفا من قوله وهو أخوك كما يصح أتضرب زيدا وهو أخوك هذا صحيح أتضرب إذا جئنا بالهمزة همزة الاستفهام أتضرب زيدا وهو أخوك هذا صحيح لماذا؟ لأن همزة الاستفهام لا تخصص الفعل المضارع للمستقبل قصدا إلى إنكار إذا قصدت بالهمزة همزة الاستفهام لإنكار الضرب استفهام كاري أتضرب زيدا وهو أخوك قصدا إلى إنكار الفعل وهو الضرب الواقع في الحال ضربك زيدا أريد أن أنكره عليك فأقول أتضرب زيدا وهو أخوك بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك نعم لماذا هل لا يجوز أن تقول فيها هل تضرب زيدا وهو أخوك يقول لأن هل تكفف المضارعة بالاستقبال فلا تصح لإنكار الفعل الواقع في الحال أنت حينما تقول هل تضرب زيدا وهو أخوك تريد أن تنفي على المخاطب ضربه لزيد مع أن زيد أخوه ومن كان ماذا يكون في المستقبل أو في الحال الآن يكون الآن بما أن هل تخصص المضارع بالاستقبال فلا تصلح لإنكار الفعل الواقع الآن الواقع في الحال بخلاف الهمزة فإنها لا تصلح لإنكار أكل بخلاف الأنزة فإنها تصلح أكل لا تصلح إنها تصلح الأنزة لا زائد أكل فبخلاف الأنزة فإنها أنزة الاستثمار فإنها تصلح لإنكار الجعل الواقع في الحال لأنها ليست لأن الهمزة ليست مخصصة للفعل المضارع بالاستقرار يعني تدخل على الفعل المضارع الذي يدل على الحال وتدخل أيضا على الفعل المضارع الذي يدل على الاستقرار وقولنا في أن يكون الضرب واقعا في الحال لماذا؟ ليعلم أن هذا الامتناع جار في كل ما يوجد فيه قرينا يعني أن الامتناع دخول هل على الفعل المضارع الدال على الحال يقول جار في كل كلام وجدت فيه قرينة تدل على أن الفعل المضارع يدل على الحال إذا وجدت قرينة تدل على أن الفعل المضارع يدل على الحال فحينئذ لا يجوز أن تدخل عليه هال وقولنا في أن يكون الضرب واقعا في الحال ليعلم أن هذا حكم عام أن هذا الامتناع يعني امتناع دخول هل على الفعل المضارع جار في كل كلام يوجد فيه قرينة تدل على أن المراد إنكار الفعل الواقع في الحال سواء كان هذا الفعل سواء عمل ذلك الفعل المضارع في جملة حالية كما تقدم سواء كان الفعل المضارع يعمل في القرينة التي تدل على الحال يعمل في الجملة الحالية كقولك أتضرب زيدا وهو أخوك تضربه عملت فيه وهو أخوك وهو أخوك جملة حالية عملت فيها تضرب فهنا دل وهو أخوك دل على أن إنكار الضرب مقصود به الضرب الواقع الآن أو لا يعمل الفعل المضارع في جملة حالية بأن لا يوجد لأن لا توجد جملة حالية يعمل فيها الفعل مضارع كقوله تعالى فتقولون على الله ما لا تعلمون يعني الآن فتقولون على الله ما لا تعلمون يعني الآن فإذا تقولون هذا فعل مضارع تقصد بدخول الهمزة إنكار الفعل واقع الآن مع أن تقولون لم يعمل في جملة حالية لأن الكلام يخلو من الجملة الحالية وكقولك أتؤذي أباك أتؤذي أباك من الآن أتؤذي أباك وجدت قرينة على أنه الأذية مقصود بها الآن مع أنه تؤذي لا لم يعمل في جملة حالية وأتشتم الأمير أتشتم الأمير أيضا مقصود بها أتشتم الأمير الآن يعني في المستقبل لا أشكر الآن أتشتم الأمير الآن لا تشتم لم تعمل في جملة حالية لأنه جملة حالية موجودة فلا يصح وقوعها في هذه المواضع ومن العجائب نعم بعد أن قلنا بأن هل تخصص الفعل المضارع للاستخدام يعني تجعل الفعل المضارع يدل على المستقبل وبهذا لا يجوز أن تدخل هل على كلام فيه ما يدل على زمن الحاضر وعلى زمن الحاضر أتضرب زيدا وهو أخوك وهو أخوك هذه الجملة الحالية الجملة الحالية تدل على أني عندما أقول أتضرب زيدا وهو أخوك يعني أنكر عليك ضربك زيد مع كونه أخاك فهنا يقول لا يمكن أن تأتي بها لا يمكن أن تقول هل تضرب زيدان وهو أخوك لماذا؟ لأنه يحصل تناقض بين صدر الجملة وبين عجز الجملة صدر الجملة عندما أقول هل تضرب زيدان فهل تنقل الفعل المضارع على المستقبل وهو أخوك تدل على أن الفعل المضارع مكتوب به الآن الحاضر وهذا لا يمكن ولهذا لا تدخل هل على الكلام الذي فيه ما يدل على الحال هذا هو الكلام المتقدم
دي له هذه الامثله تصح او لا تكون؟ هل تؤذي اباك؟ هل تؤذي اباك اذا قصدت عليه اذا قصدت او اردت ان انكر عليك اذيتك لابيك الان؟ اقول هل تؤذي اباك او هل تؤذي زيدا وهو ابوك؟ لكن يمكن ان اقول اتؤذي اباك؟ اتؤذي اباك؟ لا اريد ان استكثر وانما اريد ان انكر عن همزه انكار استفهام انكاري. هذا جائز بالنسبه الى الهمزه جائز لان الهمزه لا تخصص الفعل الى ماذا؟ الى المستقبل. الهمزه تدخل على الفعل مضارع ولا تحرك في كافر، يبقى اذا كان يدل على الحال يبقى على الحال، يدل على المستقبل يبقى المستقبل، لان هي لا تخصص ولا تدخل الفعل المضارع الى المستقبل. هذا بالنسبه للهمزه بخلاف. لكن ومن العجائب ان بعضهم فهم هذا الكلام فهما خاطئا خاطئا. طبعا ماذا فهم؟ فهم بانه ومن العجائب ما وقع لبعضهم من شراح المخطط في شرح هذا الموضع ما لقى، قال من ان هذا الامتناع بسبب ان الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بالحال ولا يجوز اعماله فيه. احنا قلنا هل تضرب زيدا وهو اخوك؟ هذا ليس بجائز. لماذا ليس بجائز؟ لانها تنقل الفعل المضارع الى المستقبل. هو اخوك تدل على ان الفعل المضارع مقصود به الان، يعني انكار الضرب المخاطب لأخيه مقصود به في الحال، ويحصل تناقض وتنافي بين الصدر وبين الهجر. هذا واضح. بعضهم قال أتعلمون لماذا لا يجوز هل تضرب زيدا وهو أخوك؟ لماذا؟ يقول لأن الفعل الذي يدل على المستقبل لا يجوز أن يعمل في الجملة الحالية، لا يجوز أن ينسب حال. هذا عجيب. ليش عجيب؟ لأنه سيدخلون جهنم داخرين. أين سمعت الآية؟ سيدخلون جهنم، فيها تعريض أيضا في هذا الشعر. سيدخلون جهنم، متى سيدخلون؟ سيدخلون في المستقبل السين، وسوف تنقل الجهل المرار المستقبل مع أنه رسل الحق. سيأتي زيد راكبا، نحن نقول سيأتي زيد راكبا. من قال لك بأن الفعل المستقبل لا ينصب الحال؟ هذا العجيب. ولو قدرت هذه من الباب الجاد لما اصبحت عجيبه، لكنها قدرت من شخص تصدى بشرح الكتاب. ومن العجائب ما وقع لبعضهم في شرح هذا الموضع عدم دخول هل على الفعل المضارع المقيد بالحال جوا الحال، من ان هذا الامتناع يعني امتناع قولنا هل تقول زيدا وهو اخوك بسبب ان الجعل المستقبل وهو تضرب، كيف اصبح مستقبل؟ لانه نقلته هل الى المستقبل. صحيح. لو نقول ان وظيفه هل مثل وظيفه السين وسوف تنزل الفعل المستقبل. يقول من ان الامتناع بسبب ان الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بالحال ولا يجوز. لو سكت لو هنا سكت يمكن ان نقول نحتمل من قوله احتمال لا يجوز تقييده بالحال، يعني لا يجوز ان نقيده بالزمن الحاضر لانه يدل على المستقبل، فلا يجوز ان نقيده بالحال عند الزمن الحاضر. لكن عندما قال واعماله فيها فهمنا انه يقصد بالحال ليست الحالة الزمنية وإنما الحالة النحوية. صحيح؟ لا يجوز تقييده بالحال ولا يجوز أعماله فيها ولا عمري. ثم هذه الترية تجد ما فيها نورية ما فيها شك. إذ لم ينقل عن أحد من النحاة امتناع مثلي سيجيء زيد راكبا، لم يقل احد من المحاجة ان هذا ممتنع. معنى سيجيئون السين نقلت التأمرار الى المستفتر. وساعده بوزيدا وهو قيم يدين امير. من فرق بين المثالين؟ المثال الاول ان الحال متاكدا، والمثال الثاني ان الحال جملة وهو بين يدين امير. كيف لا يجوز ان يعمل الفعل المستقبل في الحال؟ وقد قال الله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون سلام في المستقبل وداخرين حال، فعمل سيدخلون في الحال. مثال اخر، وانما يؤخرهم ليوم تشفط فيه الابصار مهطعين. يؤخرهم ليوم تشفط فيه الابصار، تشفط فيه الابصار، تشفط في المستقبل مهطعين حال، فتشفط عملت فيه مهطعين. او يؤخرهم اعتنان ايهم انه الفعل مستقبل، ولكن من العام يؤخرهم او تشفطهم. وفي الحماسة، الحماسة وجاء في ديوان الحماسة او شعر الحماسة يكون ديوان لأبي تمام مكون من مجلدين، جمع فيه الشعر الحماسي ما قيل في الحماسة. يقول تغسل عني العار بالسيف جانبا علي قضاء او قضاء علي قضاء الله ما كان جالبا. شهرين سأرسل عني العار في السيف جالبا، سأرسل جالبا، سأرسل فعل مستقبلي لأن السن نقلت المستقبل وعملت الحال هو جالبا. وأمثال هذه أكثر من أن تحتار. وأعجب اليوم يتعرض إلى العجائب، وأعجب من ذا قد عجيبة ثانية، وأعجب من هذا أنه لما سمع يقول نفسه صاحبه لما سمع قول النحاس، قول النحاس هو لاحظوا اسمعوا قول النحاس وافهموا ما يقول النحاس، ثم اسمعنا ماذا فهم اخونا هذا الشارح، الشارح الذي صدرت منه العجائب. يقول يجب، هذا قول النحاة، يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علم الاستقبال لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر. هذا ما قاله النحاة. نرجع نوضح هذا المعنى، يجب تجريد يعني قلوب صدر الجملة الحالية، الجملة الحالية، الجملة التي تعرف حال، يجب أن نجردها من إيش؟ من علامة الاستقصاء، من شيء من علامة تدل على المستقبل. مثلا جاء زيد يركب حصانه، يركب حصانه، هذه جملة حالية، هذه لا يجب أن ندخل عليها السين، لا يجب أن نقول جاء زيد سيركب حصانه، لأن السين علامة من علامات الاستقبال، يركب حصانه جملة حالية تدل على الحال، صحيح؟ فكيف تدخل عليها السين؟ هذا قلنا ما بين سعودة وقول ذهب وزين. يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن صدر هذه الجملة الحالية عن علم الاستقبال لتنافي الحال، الحاجة الحالية التي تدل على الحال، والاستقبال المدلول عليه بالعلامة بالسن مثلا بحسب الظاهر، طبعا بحسب الفاظ تنافي ظاهر. على ما سنذكره حتى لا يجوز، حتى يعني الفاظ، فلا يجوز يأتي من زيد فيركب، يأتي من زيد يركب، يركب جملة حالية، لا يجوز أن يقول يأتيني زيد فيركب دخول السين على يركب، هذا غير جائز. نعم. أو يأتيني زيد لم يركب، يأتيني زيد لن، ولن أيضا تقولون بأنها
وتخصص الفعل المضارع للمستقبل تجعله دال على المستقبل لا يجوز ايضا. فهم منه لما انتهى جواب لما انتهى عقل المصاب فهم من جواب لما فهم منه هذا الفهم انه يجب تجريد الفعل لاحظوا كيف يفهم هذا الانسان يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامة الاستفهام يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامة الاستقبال يعني الفعل الذي يعمل في الحال ينصب الحال يجب أن لا ندخل عليه شيء من علامات الاستقبال. هذا ما قاله ابن حاتم في وادي وصاحبه في وادي آخر فهم منه أنه يجب تجريد الفعل الذي يعمل مثلا جاء أو يأتيني زيد ويركب فهو القول الصحيح لا يجوز أن تدخل على يركب على رفع استقبال هو لا هو فهمت أنه لا يجوز أن تدخل على يأتيني على الفعل الذي يعمل في الحال نعم عن علامة الاستقبال حتى لا يصح على تسليل السلام فلا يصح تقييد مثل هل تضرب هل لا يمكن ان تدخل على تضرب التي اذا قلنا تضرب تعمل في ماذا في الجملة حالية لا يمكن ان تدخل عليها هل ليش اعتمادا على قول النحاس فلا قول النحاس مو هذا وتتضرب لان هل والسين ولن هذه تجعل سن لا يدل على الاستقبال فلا يجوز فلا يصح تقييد مثل هل تضربوا وتضربوا ولن تضربوا بالحال هذه الأفعال كلابة لا يجب أن تقيمها بالحال. وأورد ما هو ظهر دليله وأورد هذا المقال عن مقال النحاس دليلا على مدعى قال الدليل على صحة مدعيته هو قول النحاس يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علم استقبال ولم ينظر في صدر هذا المقال صدر هذا المقال يعني ما قاله النحاس النحاس قالوا يجب تجريد صدر الجملة الحالية لو استمعنا قليلا ولم ينظر في صدر هذا المقال حتى أعرف أنه لبيان امتناع تصدير الجملة الحالية قال النحاس امتناع تصدير الجملة الحالية جعلني الاستقبال فإذا ما أحضر وبهذا نكتفي الحمد لله رب العالمين.